بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا من قومه فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. تروي بعض القصص أنه ركب سفينة بعد أن هجر قومه، وفي أثناء إبحارها في البحر وقع منها فالتقمه الحوت، أو أن حمولتها كانت زائدة فاقترح صاحب السفينة على ركابها أن يلقوا بأحدهم في البحر، وقعت القرعة عليه. هكذا تروي بعض الكتب. ما الذي وقع فعلا؟ أنه وقع في البحر، سقط في البحر فالتقمه الحوت. الإنسان إذا ذكر هذه المصيبة لا تبقى أمامها مصيبة، دخل بطن الحوت، والحوت في ظلمات البحر وفي ظلمات الليل، في ظلمات ثلاث. تصور نفسك في بطن حوت وفي بحر وفي الليل، هي مصيبة. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يعني ظلمت نفسي حينما تركت قومي، كنت ظالما، حرمتها الخير. أنت يا رب رشحتني لأن أكون هاديا لهؤلاء، يئست منهم وتركتهم وغادرتهم، فكنت إذن من الظالمين، ولعل هذا عقاب لي. سريع الفهم. لذلك الإنسان كلما ألمت به ملمة فليتعظ بهذه المصيبة، هذه المصيبة، ومع ذلك أنقذه الله منها. فضع مصيبتك جنب هذه المصيبة، لا شيء، لو أنها بهذا المستوى الله موجود. نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، يعني أحدنا إذا ألمت به مصيبة هل يذكر الله عز وجل؟ هناك أناس ينسون الله لأن المصيبة تنسي أحيانا. قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ في نوع من الفقر ينسيك كل شيء، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. في بها القصة لقطة مهمة جدا، أنه من علامة الإيمان أن الله سبحانه وتعالى إذا ساق للمؤمن مصيبة لا ينسى في أثناء المصيبة ربه. وقع في البحر، التقمه الحوت، دخل بطن الحوت وهو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لذلك أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء الشهير: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. كلما ألم بنا أمر فلنقل: يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. فاستجبنا له. بعضهم قال إن الثناء دعاء. ماذا فعل هذا النبي؟ وحد وأثنى على الله، لا إله إلا أنت وحد، سبحانك وأثنى عليه، سبحه ومجده. هذا دعاء: إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم. انتهت القصة. وما أروع من التعقيب: وكذلك ننجي المؤمنين. قلنا الموعظة: ليست هذه القصة خاصة بهذا النبي الكريم، إنها ممكنة الوقوع مع كل مؤمن. كن صادقا، كن مستسلما، كن راجيا، كن مستقيما، وادع ربك وانظر كيف يستجيب لك. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذا التعقيب يجعل من القصة قانونا في التعامل بين الله وبين عباده. هي تعقيبات مهمة جدا. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، هي قصة. وكذلك نجزي المحسنين، جعلها قانونا. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. هذه قصة جعلها الله قانونا. وكذلك ننجي المؤمنين. هل بعد هذه الآية من بشارة؟ كن مؤمنا وكفى. يقول الله لك هكذا: أنا أنجي كل مؤمن. ليست هذه خاصة بسيدنا يونس، إنها خاصة بكل نبي. كن مؤمنا وكفى. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا. يعني يبدو أن هذا النبي لم يكن له ولد، فلما كبرت سنه واشتعل رأسه شيبا نظر إلى إخوانه المؤمنين، خاف عليهم من بعده، فطلب من الله عز وجل غلاما يخلفه في توجيه هؤلاء. لذلك: وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له. يعني كل حالات ميؤوس منا. يعني في عقم امرأته كانت عاقرا، لا كل إنسان والله ما في أمل، في ضعف في المبيض، خلاص عقم. لكن ربنا عز وجل يعني بيده كل شيء. حينما توقن أن الأمر كله بيد الله يختلف الأمر. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. بعضهم قال: أصلحنا له زوجة بأن جعلناها ولودا بعد أن كانت عاقرة. وبعضهم قال: بأن جعلناها ذا أخلاق رضية بعد أن كانت ذات أخلاق سيئة. يعني إذا واحد كان يشكو من زوجته من سوء خلقها لا ييأس منها، لأن الله سبحانه وتعالى قد يصلحها له. قد تنقلب هذه الزوجة المشاكسة إلى إنسانة طيبة. كله بيد الله. لذلك كان الإمام الشعراني رضي الله عنه يقول: أنا أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي، أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي. قد يجعل الله تأديب الزوج على يد الزوجة، فإذا صلحت العلاقة بين الزوج وربه كانت الزوجة أطوع له من بنانه. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، سيدنا يحيى، وأصلحنا له زوجة. الكلمة وأصلحنا له زوجة تحتمل المعنيين: تحتمل أنها أصبحت ولودا بعد أن كانت عاقرة، وتحتمل أنها أصبحت ذات أخلاق رضية بعد أن كانت ذات أخلاق شرسة. إنهم هؤلاء الأنبياء يسارعون في الخيرات، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا وسابقوا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى منه يوم انقضى بضع منه. أخطر شيء بحياة الإنسان الزمن، الزمن يسير، فالمغبون من تساوى يومه، ومن لم يكن في زيادة فهو في نقصان. وكانوا لنا خاشعين، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. هذه حالة الرجاء. العلماء قالوا الرجاء يعني ثلاثة أشياء، يعني شوق إلى المرجو، وخوف من فوته، وعمل لتحصيله. فكل شيء ترجوه لا بد من أن تحب أن تصل إليه، ولا بد من أن تخاف ألا تصل إليه، ولا بد من أن تسعى كي تصل إليه. شوق وخوف وسعي، إذن أنت ترجو، وإلا أنت تتمنى، والله سبحانه وتعالى لا يتعامل بالتمنيات. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، لا يتعامل إلا بالرجاء. والله سبحانه وتعالى يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين، والتي أحصنت فرجها. هذه السيدة مريم، إنها صديقة وليست نبية، ولكنها جاءت هنا ليبين الله سبحانه وتعالى أيضا لطيف امتنانه وعظيم فضله وإحسانه على هذه المرأة التي هي من بين أربع نساء كملت في نص الحديث الشريف. قال عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع: مريم ابنة عمران، وآسيا امرأة فرعون، وخديجة ابنة خويلد، وفاطمة ابنة محمد عليه الصلاة والسلام. التي أحصنت فرجها، يعني كانت عفيفة طاهرة إلى أبعد الحدود. فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. يعني مع أنها كانت عفيفة لم يمسسها بشر، الله سبحانه وتعالى شاء أن يجعلها تلد نبيا عظيما هو سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نفخنا فيها من روحنا، من جيب درعها. ربنا سبحانه وتعالى يقول ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. خيانة دعوة لا خيانة فراش. فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. في بها الآية نكتة بلاغية دقيقة، تقول مثلا أقر الله عين الأمير وأجرى له ماءها وكفاه الله شرها. فالعين الأولى عين الأمير، والعين الثانية كفاه الله شرها عين الحسود، والعين الثالثة عين الماء. أقر الله عين الأمير وكفاه الله شرها وأجرى له ماءها. هذه الطريقة البلاغية اسمها الاستخدام، أن تذكر اسما وتعيد عليه ضميرا لمعنى آخر من معاني هذا الاسم. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه، بمعنى آخر من روحنا، وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. إن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني هؤلاء الأنبياء أخذوا من معين واحد، وتلقوا من مصدر واحد، ودعوا دعوة واحدة، واستهدفوا هدفا واحدا، لأن الله واحد ودعوته واحدة وأنبياؤه لا نفرق بين أحد من رسله، وفحوى دعوة الأنبياء واحدة، إنها التوحيد. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه فحوى رسالات الأنبياء جميعا. إذن إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، يعني في وحدة في الكون، وحدة في الخلق، وحدة في التسيير، وحدة في التربية، وحدة في التبليغ، وحدة في مضمون الرسالات. هناك وحدة في هذا الكون تبدت في أن هؤلاء الأنبياء جميعا على اختلاف تواريخ بعثهم، وعلى اختلاف أقوامهم، وعلى اختلاف بيئاتهم، وعلى اختلاف طباعهم، إنهم يمثلون دعوة الله للبشر. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. موضوع دقيق عرضته من أن هناك منعطفات في تاريخ العلوم الغذائية، موضوع علمي. هذه المنعطفات منها اكتشاف الجراثيم، ومنها اكتشاف الفيتامينات، وكيف أن الجراثيم سبب لبعض الأمراض الكثيرة، وكيف أن نقص الفيتامينات أيضا سبب لبعض الأمراض الكثيرة. أما الشيء الذي اكتشف حديثا والذي يعد منعطفا خطيرا في علوم الصحة والتغذية، أن الغذاء الخالي من الألياف، يعني المدنية الحديثة علمتنا أن نشرب الفاكهة عصيرا، وأن نأكل الخبز أبيضا نقيا، وأن نستخدم السكر الأبيض الناعم، وأن تكون أغذيتنا كلها مصفات نقية. العلماء اكتشفوا أن الألياف التي جعلها الله قوام الفاكهة وقوام الخضروات وقوام البقول والحبوب، في ألياف، أقرب مثل لها القمح، في مادة نشوية صرفة، وفي قشور القمح من خالي يعني. فهذه ندعها جانبا ونجعلها علفا للحيوان، ونأخذ لب القمح. كل شيء سكري أيضا في معه ألياف، سليلوز، هذه ندعها جانبا ونأخذ المادة السكرية المصفاة. قال بعض العلماء: كان العلماء يظنون أن الألياف عنصرا زائدا عن الحاجة، وأن دورها يتميز بالسلبية، لذلك عرفوها على قدر علمهم المحدود، عرفوها بأنها جزء من الطعام يعبر القناة الهضمية دون أن يهضم، إذن هي عبء على جهاز الهضم، لذلك عمدوا إلى تنقية الطعام منها، فقدموا ما يسمى بالأطعمة النقية، السكر النقي والدقيق الأبيض وعصير الفاكهة وما شاكل ذلك. الآن اكتشف أن هذه الألياف هي سبب للهضم الجيد، لأن حجم الألياف في الأمعاء يؤثر على جدران الأمعاء، فيجعلها تتحرك حركة تعين على هضم الطعام. هذه واحدة، فمن دون ألياف تتكاسل الأمعاء ويصاب الإنسان بالإمساك، مع وجود هذه الألياف بحجمها وفاعليتها تجعل الهضم من أعلى درجة. هذه واحدة. الواحدة الثانية، اكتشف أن هذه الألياف تمتص الماء، وبامتصاص الماء يصبح الهضم لينا. الشيء الثالث، اكتشف أن هذه الألياف تمتص المواد الدسمة في الجسم، والحمد لله رب العالمين.